بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلت معكم ومع رواعي قصة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول، ورأينا كيف انتقل من الشرك إلى الإسلام، وبعد أن كان قد قاتل مع كفار قريش ضد المسلمين الآن شارك في فتح مكة ضد كفار قريش، ورأينا الأحداث التي أحاطت كذلك بفتح مكة وما جرى له مع بني جذيمة وغير ذلك. هذا فتح مكة تم في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، بعد العيد في السادس من شوال عام 8 هجرية انطلق المسلمون من مكة، الجيش الإسلامي الذي فتح مكة 10,000، وانضم إليه من أهل مكة 2000 الذين دخلوا الإسلام بعد فتح مكة وبعد تحطيم أصنامهم، 12,000 تتقدمهم مفرزة من بني سليم فيها 700 مقاتل تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، والقصد يقصدون الطائف، قبيلة هوازن ثقيف، هذه القبيلة المعادية للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عيونه الجواسيس يبحثون عن الأخبار. في هذه الفترة كان جيش الطائف قد خرج من الطائف، ما انتظر في الطائف، فحدث اللقاء في وادي حنين في 11 من شوال سنة 8 هجرية. رتب المسلمون أنفسهم ترتيب المسير للتقدم إلى وادي أوطاس قرب حنين، حيث متوقع أن يشتبكوا مع العدو هناك. العدو كان قد عسكر في المنطقة، وكان مالك بن عوف كان قد رتب نفسه قبل وصول المسلمين وأرسل كمائن تختبئ لمهاجمة المسلمين وهم لا يشعرون. تقدم جيش المسلمين، الآن جيش المسلمين على هضبة وجيش الكفار في الوادي، وفي منحدر ينزل من الهضبة إلى الوادي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، أمره أن ينزل مع بني سليم مقدمة الجيش، ينزل قبل الجيش حتى يمهد الطريق لهم ويسيطر على مكان المعركة حتى يأتي باقي الجيش ويتقدم. ولم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خالد إلى الحركة العسكرية الخطيرة التي أشار بها دريد بن الصمة. دريد بن الصمة في هذه المعركة عمره فوق 100 سنة مع جيش مالك بن عوف مع أهل الطائف، لكن ما كان يقاتل كبر عمره، لكن كان يعطيهم خبرته العسكرية، فعلمهم أين يختبئون في أماكن لا أحد يتوقعها ولا أحد يراهم فيها. وفعلا تمت هذه الخديعة ولم ينتبه إليها المسلمون، ونزل خالد يريد أن يتقدم إلى ساحة المعركة، ونزل معه بنو سليم. طبعا النزول كان شديد، فالسيطرة على الخيل كلهم خيالة، خالد ومن معه، السيطرة على الخيل مع هذا النزول الشديد صعب جدا. فأول ما نزل خالد ونزل الذين معه، وإذ بالمفاجأة انهالت عليهم النبال، السهام ليس بالعشرات أو العشرينات بل بالمئات، يقولون كالبرد الهاطل من السماء، فأصابت الخيل وأصابت الرجال. خالد رضي الله عنه بدأ يحرك المقدمة، لكن هؤلاء بنو سليم فوجئوا وهم من المسلمين الجدد الذين لم يتعلموا الثبات ولم يمروا في أحد ولم يمروا في الخندق، لا يعرفوا هذه المصيبة، فانهارت معنوياتهم وبدأوا يتوجهوا نحو الخلف وينسحبوا، يقولون فروا كرجل واحد. خالد يصرخ فيهم اثبتوا تحركوا بيمنة، وضاعت صرخات خالد في هذا الجيش الحديث الإسلام. مع صعودهم بدأوا يركبوا على بعضهم ويركبوا على الجيش الإسلامي المتقدم الذي لا يرى ماذا حدث في الوادي، وعمت الفوضى في المسلمين، واستغل الكفار هذا الموقف فهجموا على خالد، وأصيب خالد رضي الله عنه بجروح بليغة، واستطاع أن ينسحب من وسط المعركة إلى جانبها، لكنه تحت الضرب، تحت النزيف الذي أصابه بضرب الكفار له، سقط من الفرس واستند على بعير جالس، وما استطاع أن يتحرك من مكانه بسبب الجراح التي أثخن بها. أول إصابة يصاب بها خالد بن الوليد رضي الله عنه ويخرج من المعركة. جيش المسلمين تحت هذه الفوضى وهذا الضرب هربوا، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد محدود، فنظم النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة قوية من الفرسان وتقدم بهم صلى الله عليه وسلم إلى الأمام لتأمين الوادي قبل أن تتمكن هوازن من الهجوم الشامل. واستطاعت هذه المجموعة من المتطوعين وبعضهم من بني سليمة الذين يعني استطاعوا أن لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم صامد أن يعودوا، استطاعت هذه المجموعة أن تصد الكمين قبل أن يحدث الهجوم الكامل للكفار، وبدأت الآن أفواج المسلمين تعود إلى أرض المعركة، وتدخلت الملائكة بقذف الرعب في الكفار، فبدأت معنوياتهم تنهار. الكثرة، كان أول مرة جيش المسلمين أكثر من الكفار، 12 ألف المسلمين 10 آلاف الكفار، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. خالد الآن لأول مرة يرى الضرب والهزيمة والجراح، لكن بثبات النبي صلى الله عليه وسلم انقلبت الهزيمة إلى نصر. يقولون فكانت المجموعة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنطلق على الكفار كأنها إعصار لم يقف أمامها أحد، وسمع باقي المسلمين سمعوا بخبر ثبات النبي صلى الله عليه وسلم فبدأوا يرجعوا. وإذ الآن المجموعة الإسلامية تتقدم، وبدأ هروب بني ثقيف، بني هوازن بدأوا يهربوا أمام المسلمين، وتقسموا أقساما، ومالك بن عوف قائدهم هرب من أرض المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هدأت الأمور نسبيا وصار الآن المبادرة صارت بيد المسلمين، سأل أين خالد؟ فقالوا لمجروح، قال دلوني عليه. فإذ خالد ساقط مسند ظهره إلى بعير ما يستطيع يتحرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينزع عنه السلاح وتكشف جراحه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينفخ على جراحه ويمسح عليها، وبمعجزة إلهية ما يمسح على جرح إلا يبرأ فورا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى الناصر له على كل شيء قدير. وإذ بخالد يرجع في قوته كما كان بمعجزة. شوفوا كرامة خالد عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحدث له معجزة خاصة بخالد يراها بعينه، يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يمسح جرح إلا يشفى. فقام خالد الآن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهجم على الكفار. في هذه الفترة كان الزبير بن العوام قد اصطدم بمالك، وهرب مالك من أمامه، وسيطر المسلمون على الوادي بأكمله، والنبي صلى الله عليه وسلم حرك قواته في أرض المعركة، وانتصر المسلمون في حنين وأخذوا غنائم هي أكبر غنائم في تاريخ المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. خالد رضي الله عنه انضم بمجموعته إلى خيالة الزبير، وسيطر مع الزبير على أرض المعركة، وانتهت قوة هوازن وفروا وعادوا إلى الطائف، وانتهت أي مقاومة وهكذا انتهت غزوة حنين بخسائر محدودة من المسلمين رغم هذه الكمائن العجيبة، وهزم الكفار أيضا بأعداد محدودة من القتلى، لم يقتل منهم سوى 70، لكن كانت هذه الهزيمة المفاجئة بعد النصر كانت يعني مفاجأة للكفار لم يتوقعوها بسبب ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وعبقرية العسكرية التي ظهرت في هذه الصورة. خالد تعلم درسا من حنين سنجده في حياته فيما بعد، تعلم أهمية الكمائن وقدرة الكمائن على قلب ميزان المعارك. جيش إسلامي، معنويات عالية، مدرب، منتصر، أكبر من جيش أعداء ويهزم بسبب الكمائن. عاشها بنفسه وذاق جراحها بنفسه، تتعلم منها درسا عظيما استغله فيما بعد للفتوحات الإسلامية كما سنرى عندما نتحدث عن فتوحات خالد في العراق وفي الشام. انتهت معركة حنين بهذه المعركة المحدودة البسيطة، وتحرك المسلمون فورا نحو الطائف، ووصلوها في 15 من شوال من سنة 8 هجرية، بعد حنين بعدة أيام، وبدأ الحصار على الطائف. حاول المسلمون فتح الطائف، حاولوا كسر أسوار الطائف، ما استطاعوا، وكان الكفار متحصنين ويضربون بالنبال، وقتلوا من المسلمين 12 شهيدا، وجرحوا أعداد كبيرة من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بأنه لن يفتح الطائف. خالد رضي الله عنه شارك في حصار الطائف، لكن في النهاية ما استطاع أن يفتحها، لم يهزم لكنه لم ينتصر. إذن ننتبه في حياة خالد، لما نقول خالد لم يهزم قط، أرجو أن لا يفهم منها أنه دائما انتصر. لم يهزم قط، أحيانا لم ينتصر، أحيانا انسحب، لكنه لم يهزم، لكن لم ينتصر، لكن معظم معاركة كانت انتصارات. فتعلم خالد أيضا من هذه المعركة قضية الحصار والحصون وقدرتها على المقاومة، فتعلم دروس عسكرية عظيمة كلها شكلت شخصية خالد رضي الله عنه. هذا كله وخالد عمره حوالي 42 أو 43 سنة. ورجع المسلمون من الطائف، وظل الطائف على الكفر حوالي 10 شهور، ثم جاءت فيما بعد مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن هذه آخر معارك خالد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل شارك خالد رضي الله عنه في غزوة تبوك في السنة 9 للهجرة، قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ووجهت هذه الحملة نحو الروم لأخذ الثأر من مؤتة. خالد هو الذي قاد مؤتة وانسحب بها، الآن فرصته لإعادة العزة للإسلام بعد هذا الانسحاب، والقائد الآن ليس خالد بل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فتحرك الجيش الإسلامي في وقت حار وصيف شديد لمواجهة حشود الروم في سوريا وفي الأردن، التي بدأت تتقدم من قبل هرقل الإمبراطور بيزنطة بنفسه الذي كان موجود في حمص. وانطلق المسلمون في منتصف رجب في عام 9 هجرية نحو تبوك، أكبر جيش يتجمع للمسلمين، 30,000 تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل لما وصلته الأخبار وكان عنده من علم أهل الكتاب إشارات كثيرة إلى أن هذا نبي، فقرر عدم مواجهته، كان يخاف أن يكون نبيا فيهزم أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك وخيم هناك ينتظر جيش الكفار يأتي، وما أتى هرقل. الروم الآن أعظم دولة في العالم خافت منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيم في تبوك ينتظر مجيء الكفار فلم يأتوا، فاستغل الفترة هذه للسيطرة على المناطق المجاورة. من هذه المناطق المجاورة دومة الجندل اللي اليوم تسمى منطقة الجوف، مشهورة في شمال المملكة، فكان يحكمها حاكم اسمه أكيدر ابن عبد الملك، وهو من قبيلة كندة رجل نصراني موالي لهرقل، وكان مشهورا جدا بحبه للصيد، يصيد الغزلان وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك أرسل خالد بن الوليد ب400 خيال لإخضاع أكيدر وإخضاع دومة الجندل، وقال له: يا خالد، ستجده يصيد البقر. فتعجب خالد، البقر الوحشي مقصود، اللي هي نوع من الغزلان الكبيرة شكلها مثل البقر. فتعجب خالد، يعني هذا هو يعرف الآن المنطقة كلها انتشر فيها وجود المسلمين، فكلهم خائفين، فكيف هذا سيخرج للصيد والمسلمون يعني موجودون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل له، لا تهجم، ستجده يصيد البقر. خالد عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب والوحي صادق. وصل خالد إلى قرب قرية دومة الجندل في ليلة مقمرة في صيف سنة 630 هجرية، منتصف شعبان 9 هجرية، وكمن أخبأ قواته قرب المدينة. أكيدر واصلت الأخبار طبعا أن المسلمين في المنطقة، لكن لا يدري عن هذا الكمين الذي لخالد ولا يرى أي قوات. بينما هو على الشرفة مثل بلكونة ينظر هو وزوجته، وإذ يحدث أمر غريب، مجموعة من البقر الوحشي الغزلان الكبيرة هذه تقترب من دومة الجندل، كان له سور. فتحجب، عادة هو يخرج مسافات طويلة عشان يصيد، الآن الغزلان تأتي إليه لكن خائف يخرج بسبب وجود المسلمين. فنادى زوجته قال: تعالي شوفي، هل رأيتي مثل هذا المنظر قط؟ الغزلان عند قريتنا. قالت: والله ما رأيت مثل هذا قط. فكان خايف يخرج، فانتظر، فاقتربت البقر حتى بدأت تحك قرونها بسور دومة الجندل. فانتبهت إلى زوجته قال: هل يترك هذا أحد؟ كان محب، بعض الناس سبحان الله يعني حبهم لهواية من الهوايات تسيطر عليهم، كان محب جدا للصيد. فقالت: والله ما يترك هذا أحد، وما في أحد في المنطقة، أخرج. أمر بتجهيز قواته وخرج. هنا خالد أمر قواته، قال: لحج تحرك. في هذه الفترة كان البقر ابتعدت عن دومة الجندل. خرج هذا الملك ومعه أخوه حسان شقيقة، وبدأوا ينطلقوا يتابعوا البقر، والبقر بدأت تهرب أمامهم في قرب المنطقة التي فيها خالد. وظل هذا الجيش الصغير الذي خارج لأجل الصيد يقترب أكثر وأكثر من خالد من أجل البقر الوحشي. وإذ فجأة يصدر خالد الأوامر فتهجم على هذه المجموعة، و قاوم حسان شقيق أكيدر فقتل، والباقون وقعوا بين أسير وقتيل، ومن بين الذين أسروا أكيدر ملك دومة الجندل. فأخذه خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد المفاوضات تم الصلح على أن تستسلم دومة الجندل وتخضع لحكم الإسلام. فالآن شمال الجزيرة صار في حكم الإسلام، و تدفع الجزية للمسلمين وأطلق سراحة. ففتحت دومة الجندل على يد خالد بن الوليد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يحدث قتال في تبوك، ولم يجرؤ هرقل ومن معه مواجهة المسلمين، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، عاد بقواته إلى المدينة، وانتهت غزوة تبوك. ودخل العام العاشر الهجري، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حملة عسكرية بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى قبيلة بني الحارث بن كعب في منطقة نجران شمال اليمن جنوب غرب الجزيرة، فأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، وكان مع خالد 400 فارس. فوصل خالد هناك ودعاهم إلى الإسلام، بدأوا يتناقشوا، شافوا خالد، سمعة خالد ملأت الجزيرة، الآن اسم خالد يكفي لتهديد الناس. فتناقشت القبيلة، قالوا من يستطيع على خالد، وقبلوا دعوة خالد الإسلام. فأمر من معه من علماء المسلمين أن يعلموهم الإسلام، وأسلمت هذه القبيلة على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولم ترق أي دماء. وظل خالد في هذه المنطقة عدة شهور يعلمهم هو ومن معه الإسلام، حتى أصبحوا مسلمين صالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل خطابا لخالد يشكره ويقدره فيه، ويأمره بأن يعود إلى المدينة ومعه وفد من بني الحارث، وقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتكريم والترحيب. هذه آخر مهمة قام بها خالد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة جديدة رئيسية في حياة خالد بن الوليد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في حروب الردة في زمن أبي بكر الصديق. هذا حديثنا في لقائنا القادم. مسيلمة وسجاح وطليحة بن خويلد، حروب الردة بأحداثها العجيبة في لقائنا القادم. لكم من الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.